بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البرهانية في الفرائض في باب ذكر من يرث من الذكور والإناث. هذا باب مهم أن تعرف من يرث ومن لا يرث، هذا أساس، لئلا تحرم من يرث أو تورث من لا يرث أصلا. فلا بد أن تعرف من هم الوارثون من الذكور ومن هم الوارثون من الإناث، لأن الأقارب كثيرون، الأقارب كثيرون، من يرث ومن لا يرث. الوارثون من الذكور هم على سبيل الإجمال 10، وعلى سبيل التفصيل 15، والوارثات من النساء على سبيل الإجمال 7، وعلى سبيل التفصيل 10 كما سيأتي. تقدم معنا أن أسباب الميراث 3: النسب والمصاهرة والولاء. فمن يرث بالنسب، ومن يرث بالمصاهرة وهي النكاح، ومن يرث بالولاء. الوارثون عموما هم 25 وارثا، 15 من الرجال و10 من النساء، إذن مجموع الوارثين عموما من الذكور والإناث 25. لو جئنا إلى الذكور، تقدم أن النسب من أسباب الميراث، والنسب قلنا ينقسم إلى أقسام 3: الفروع والأصول والحواشي. لو أردنا أن ننظر في من يرث من الفروع، ثم من يرث من الأصول، ثم من يرث من الحواشي، نكون بذلك قد حصرنا، وهذا أفضل حتى لا ينسى الإنسان. فيرث من الفروع الابن وابن الابن، نحن الآن في قسم الذكور، من الفروع الابن وابن الابن. من الأصول الأب والجد، المدلي بالأب، لأن الجد الذي يدلي بأنثى لا يرث، وإنما المراد هنا الجد الذي يدلي بالأب، وهو الجد الصحيح على مصطلح الفرضيين، والجد الذي يدلي بأنثى لا يرث، كأبي الأم مثلا، هذا لا يرث، هذا بالصلاح الفرضيين يسمونه الجد الفاسد. إذن الأب والجد المدلي بالأب وإن علا، وكذلك أيضا الابن وابن الابن وإن نزل، الأب والجد وإن علا، ولكن بشرط أن لا يدلي بأنثى. كم هؤلاء؟ 4. نأتي إلى الحواشي، إلى الإخوة. من يرث من الذكور من الإخوة؟ الأخ الشقيق، والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. هؤلاء في جهة الإخوة 5: الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب 5. وعندنا كم؟ 4 هؤلاء 9. نأتي إلى الأعمام، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، مهما نزل، هؤلاء كم؟ 4. وعندنا 9 كم؟ 13. بقي عندنا 2 فقط: الزوج والمعتق. الزوج والمعتق هؤلاء 15. نأتي إلى النساء الإناث، قلنا على سبيل التفصيل هن 10. كذلك أيضا نبدأ بالنسب، من جهة الفروع البنت وبنت الابن مهما نزلت، ولكن أن تكون بمحض الذكور، يعني بنت ابن ابن ابن، أن تكون مدلية بوارث. والأم، نأتي إلى الأصول، والأم والجدة، أم الأم مهما علت، وأم الأب، والجدة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله أثناء النظر. إذن عندنا كم الآن؟ 5. 5: البنت بنت الابن مهما نزلت إن أدلت بوارث، وعندنا الأم وأم الأم وأم الأب. نأتي إلى الحواشي، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، كم؟ خمسة وثلاثة ثمانية، والزوجة والمعتقة كم؟ هؤلاء عشر، الزوجة والمعتقة. وهؤلاء النسوة العشر كلهن يرثن بالفرض إلا المعتقة ترث بالتعصيب، يرثن بالفرض. البنت لها النصف، بنت الابن لها النصف أو السدس كما سيأتي، أو يشتركن في الثلثين، الأم لها السدس أو الثلث كما سيأتي، الجدة لها السدس، الأخت الشقيقة كذلك لها النصف، الأخت لأب لها النصف أو لها السدس كما سيأتي، الأخت لأم لها السدس أو تشترك في الثلث مع باقي إخوانها وأخواتها. إذن كما تلاحظون كلهن يرثن بالفرض إلا المعتقة، كما قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة هي التي ترث بالتعصيب. طيب، إذا الآن انتهينا من الوارثين من الرجال والوارثين من النساء. هل الخال من الوارثين؟ لا، ليس من العصبة. طيب، ابن الأخت كذلك ليس من العصبة، ابن الأخت. ابن البنت كذلك. العمة ليست من الوارثين. بنت الأخ ليست من الوارثين. هؤلاء مع أنهم أقارب، هؤلاء ليسوا من الوارثين. هؤلاء في الصلاح الفرضيين يسمون بذوي الأرحام، وهؤلاء ذوي الأرحام هؤلاء لهم أحكام تأتي إن شاء الله. هؤلاء من ذوي الأرحام. يقال العمة ليست وارثة، لأن العمة ما قدر الله لها شيئا في القرآن ولا في السنة، لا فرضا ولا تعصيما، إذن هي من ذوي الأرحام. ولذلك لو هلك هالك ولم يترك إلا عما وعمة، عما شقيقا وعمة أيضا. الميراث لمن؟ الميراث كله للعم، الميراث كله للعم. وهذه العمة ليس لها شيء، وهذا هو حكم الله عز وجل. ولو ترك أخا شقيقا وأختا شقيقة اشتركا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخت الشقيقة وارثة والعمة ليست وارثة. نأتي إلى النظم. يقول رحمه الله في بيان من يرث من الذكور: الوارث ابن، وابنه أب وجد له، وزوج مطلق الأخ يعد، فالعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. إذن انتهى المؤلف الناظم من الوارثين بالذكور في بيتين، وهذه براعة منه. انتهى من 15 وارثا في بيتين، في حين أن الرحبي نظمهم في 6 أبيات، في 6، وهذا اختزلها في بيتين. طب نأتي الآن إلى، ولكن هو ذكر على سبيل الإجماع، نأتي الآن إلى تعداد الوارثين من هذين البيتين على سبيل الإجمال. قال: الوارث ابن، ابن هذا واحد، وابنه اثنان، أب ثلاثة، وجد له أربعة، وزوج خمسة، وأخ ستة، وعم فالعم هذا سبعة، وابن لهما أي للعم وللأخ كم؟ ثمانية وتسعة، ثمانية وتسعة إن أدلى بالأب يأتي هذا، والمولى عشر. انتهى من الوارثين في بيته. وبالقيود الشرعية فهو تلاحظ أنه قيد الإبن، قيد الحفيد ابن الإبن أن يكون ابن أب، لأنه لو كان الحفيد هذا ابن بنت ما يرث. ولذلك قال: الوارث ابن، وابنه إن ابن ابن. طيب، كذلك الجد قيده بأن يكون أبا للأب، ونحن قلنا هذا هو الجد الوارث، هذا يسمى الصحيح. الجد لو أدلى بأنثى لا يرث. وزوج هذا واضح. طب قال: ومطلق، مطلق الأخ. نعم، مطلق الأخ بمعنى أن الأخ لا يقيد، يرث سواء كان شقيقا أو كان لأب أو كان لأم مطلق. فكلمة مطلق هنا تفسرها التقييدات التي قيدها الأخ. هنا ما يشترط فيه أن يكون شقيق أو أن يكون لأب أو أن يكون لأم، لا، كل يرث. الأخ مطلقا يرث، فالعم، ولكن العم هنا يشترط أن يكون شقيقا أو لأب، لأنه قال إن أدلى بالأب. ومن هو الذي يدلي بالأب؟ إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لأب. فإن كان عما لأم لا يرث. لو كان ثم قال وابن لهما، فالعم وابن لهما، الضمير في لهما يعود على من؟ لهما يعود على اثنين، لهما ضمير تثني يعود على اثنين، من هما؟ أي نعم، الأخ والعم. يعني وابن العم وابن الأخ، ولكن بشرط أن يدلي بالأب، يعني أن يدلي إلى الميت بالأب، أن يكون ابن أخ شقيق أو أن يكون ابن أخ لأب، أو أن يكون عما شقيقا أو عما لأب، أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب. هذا معنى إن أدلى بالأب. إن أدلى بالأب كل منهم. طب لماذا هو الآن عبر بضمير الجمع؟ وكنا نظن أنه يريد أن يعبر بالتثنية منهم، هو صحيح ضمير الجمع، لأن الضمير يعود على مجموع، يعود على من؟ يعود على ابن الأخ وعلى العم وعلى ابن العم، يعود على ثلاثة، يعود على ثلاثة على سبيل الإجمال. يعود على ابن الأخ لابد أن يكون مدليا بأب، وعلى العم كذلك لابد أن يكون مدليا بأب، وعلى ابن العم كذلك لابد أن يكون مدليا بأب. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل يعود على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وعلى العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. يعني يشترط في هؤلاء أن يكون إدلاؤهم للميت بالأب، والأخير المولى. والمولى يرث هو وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. وتلاحظون في هذين البيتين ما فيهما حشو، ليس فيهما حشو، في حين أن الرحبية فيها، الرحبية فيها، كما يعني لما جاء عند ذكر قال والعم وابن العم من أبيه، يعني أن يكون مشتركا مع الميت في الأب، أن يكون مديا بالأب. يعني قال والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. هذه كلمة فاشكر لذي الإجازة والتنبيه هذا حشو مثلا، يعني فيما تذكر في الأبيات. ثم قال أيضا في الأخير والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، هذا كله حشو. حتى كلمة ذو الولاء هذه أيضا حشو، لأنه هي الزبدة في كلمة المعتق، الزوج والمعتق. هنا ابن برهان ما جاء بحشو، بالأبي كل منهم والمولى. فهنا لا شك اختزال شديد واختصار، ولكن تفضل الرحبية بأنها أوضح، بأنها أوضح، وهذا واضح، لأنه كلما اختزلت واختصرت وضغط زاد الغموض وقل الوضوح. فإن قال قائل يعني أيهما تفضل في الحفظ، من كان يعني يريد السهولة الرحبية هي أكثر لكنها أسهل، ومن أراد الاختصار بعض الناس يريد أن الطريق القريب يعني المختصر. والأكثر فائدة وتقييدا وشروطا لا، البرهانية، والرحبية سهلة بالنسبة لهذه، سلسة بالنسبة لهذه فيما يظهر، يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. والآن لاحظتم الفرق بين الرحبية والبرهانية. نأتي الآن قبل أن ينتهي الوقت إلى الإناث. يقول رحمه الله ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم، الزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحقق. الآن نعد سبعا من الوارثات: الأم، البنت، وبنت ابنها ثلاث، الزوجة 4، الجدة 5، الأخت 6، من لها الولاء 7، المعتقة وعلى سبيل التفصيل 10، لأن الآن نأتي إلى الأخت. على سبيل الإجمال الأخت واحدة، لكن لو فصلنا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، جيد، الجدة، لأنه عندنا الجدة لأب وجدة لأم، فأصبحنا 10. لكن هنا تأتي مسألة الجدات. الجدات فيها خلاف، يعني الأم ما في خلاف، البنت بنت الابن، الأخت ما في إشكال إلا في الجدات، لأن الجدة إما أن تكون من جهة الأم وإما أن تكون من جهة الأب، وأيهما أقوى وأقرب، وهل البعد من هنا تحجب القربة أو العكس، هذا فيه تفصيل للعلماء وفيه اختلاف، هذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، وتقدم معنا الخلاف في شروح أخرى تعرضنا له أظن في شرح الرحبية وكذلك في تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن هنا بطريقة مختصرة. الجدة إن كانت من جهة الأم فإنها ترث وإن علت بمحض الإناث، وإن كانت أيضا من جهة الأب فإنها ترث بمحض الإناث أيضا، يعني أم 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 الأب ترث، إن كما تلاحظون علت بمحض الإناث، أم 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 الأم كذلك لأنها علت بمحض الإناث. لكن إن لم تكن كذلك، يقول الشارح هنا الجدة سواء كانت من الأم وإن علت بمحض الإناث أو من الأب، أم الأب وإن علت بمحض الإناث بالإجماع، يعني الجدة من هنا أو من هنا ترث إن علت بمحض الإناث بالإجماع. يقول فإن أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب، كأم أبي الأب، هذه أدلت بمن؟ بالجد. قال فلا ترث عند المالكية وترث عندنا، أي الحنابلة، فإن أدلت بأبي الجد. طب كيف أدلت بأبي الجد؟ يقول كأم أبي الأب، هنا طبعا في سقط، صوابا أنه كأم أبي أبي الأب، واضح؟ لأن الأولى كأم أبي الأب هي التي أدلت بالجد، فإن أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب، واضح؟ هذه أدلت بالجد، هذه لا ترث عند المالكية وترث عند الحنابلة. يقول فإن أدلت بأبي الجد، طب كيف أبي الجد؟ كأم أبي أبي الأب، واضح؟ يقول فلا ترث عندنا ولا عند المالكية أيضا الحنابلة، وأما عند الحنفية والشافعية فيرث جميع من ذكرنا، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث. هذا الصحيح في هذه المسألة، كل جدة أدلت بوارث ترث، والجدة التي تدلي التي بينها وبين الميت أنثى بعده ذكر أذلة ترث، هذا ضابط، هذا الصحيح في هذه المسألة، ما في دليل على هذا. هي جدة، هي جدة لو بينها وبين الميت 10 جدة، فإن أدلت بوارث ترث على القاعدة الفرضية، من أدلى بوارث ورث، بشرط يعني أن لا يحجبه هذا الوارث، وهذه قاعدة فرضية صحيحة ولكن خالفت في مسألة الإخوة اليوم كما سيأتي. من أدلى بوارث يرث بشرط أن لا يحجبه، لأنه عندنا أيضا قاعدة أخرى فرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وأيضا الإخوة اليوم خالفوا هذه القاعدة، أيضا خالفوا هذه القاعدة، من أدلى بواسطة حجبته للمرث ثم عمهم. يقول وكذا كل جدة تدلي بجد وارث، وأما التي تدلي بذكر بين أنثيين، هذا ضابط، التي تدلي بذكر بين أنثيين ويعبر عنها بالجد المدلية بذكر غير وارث فهي من ذوي الأرحام بالاتفاق. إذا من أدلت بذكر بعده أنثى، وهنا يقول بذكر بين أنثيين، هذا لعله أشمل، يقول لا تلف هذه، لماذا؟ لأنها أدلت بغير وارث. إذن نلخص ذلك فنقول الجدة إن أدلت بوارث ترث، وإن أدلت بغير وارث لا ترث، هذا الصحيح في هذه المسألة، هذا الراجع إن شاء الله في هذه المسألة. فإن اجتمعنا يأتي هذا إن شاء الله في فرض السدس، يعني إذا اجتمعنا الجدات والقربة والبعدة يأتي بإذن الله تعالى تفصيله وبيانه في فرض السدس. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.